الرحيم. الحمد لله
رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد ونعم الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين، وفقنا الله واياكم بالعلم والعمل الصالحين ان شاء الله. احنا تحدثنا عن مطلب الاخير في باب النواهي في اول مره والتكرار، وقلنا ان الحديث سيكون في مقامين، مقام الجعل ومقام الانتصار. اما على مستوى الجعل فلا دلاله للصيغه، صيغتنا لا على المره ولا على التكرار، بل هي موضوعه بالنسبه الجذريه فقط ومستعمله بالنسبه الجذريه فقط. وهذا الامر مشابه تماما صيغه الامر، فاننا هناك قلنا بان الصيغه نفس الصيغه لا دلاله فيها لا على المره ولا على التكرار. واما في المقام الثاني مقام الامتثال لا، الامر يختلف. فنقول لما كان المطلوب اعدام الطبيعه هنا في النهي، واعدام الطبيعه لا يتحقق الا باعدام الكون جميع الاقوام. لهذا قلنا العقل، اقول العقل وليس نفس الصيغه، العقل يحكم بالعبوديه التكرار والدوام حتى تنعدم الطبيعه باعدام جميع افراد. واضح ان شاء الله هذا المطلب بيننا. انا اطبق عبارتي حتى احول المطلب.
دلاله صيغه النهي على الدوام والتكرار، اختلفوا بدلاله صيغه النهي على التكرار او المره، فيه اختلاف كالاختلاف في صيغه الفعل. والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق.
اذا ولهذا الشكور اخوان احنا بعض النواهي ما تاخرنا فيه كثيرا، لان المباحث المذكوره هناك والتي فصلنا فيها ذكرها مره اخرى، لكن الحديث هناك عن الاوامر، الحديث هنا عن النواهي.
فلا دلاله لصيغه لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المره، وانما المنهي عنه صرف الوجود الطبيعي.
صرف الطبيعه، المنهي عنه صرف الطبيعه، وصرف الطبيعه حتى انتهي عنها وانتشر عنها، اي لا بد لي من اعدامها، انما يكون ذلك باعدام جميع افرادها.
وانما المنهي عنه صرف الطبيعه كما ان المبعوث نحوه في صيغه افعال صرف الطبيعه.
هذا بعد نظير، ونظير ذلك ان المبعوث في صيغه الامر هو صرف الطبيعه، صرف الوجود.
غير ان بينهما فرقا من ناحيه عقليه في مقام الاعتذار.
بينهما بين من ومن؟
بين صرف الطبيعه
المسجور عنه وبين ماذا؟ المبعوث الامر والنهي.
غير ان بينهما فرقا من ناحيه عقليه في مقام الامتثال، فان امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعه ولا يكون ذلك الا من صرف جميع افرادها، فانه لو فعلها مره واحده ما كان ممتثلا.
وأما لو ترك الغيبة وأخذ غيبة لمرة واحدة يعد ممتثلة للنهي أم لا يعد؟ لا يعد، فإننا نريد منه أن يمتثل بسبب جميع أفراد الغيبة.
وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة.
بإيجاد أول وجود، بإيجاد فرد من أفراد الطبيعة.
ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة. وليس هذا الفرق من اجل وضع صيغتين ودلالتهما، بل ذلك مقتضى طبع النهي والامر عقلا.
اذا شوف سؤال، ما هو منشا هذا الفارق بين صيغه النهي وصيغه الامر؟ في صيغه الامر صرف الوجود يتحقق باول فرد من افرادها، في صيغه النهي صرف طبيعة تتحقق أو تنعدم بإعدام جميع أفرادها. هل منشأه الصيغة
نفس الصيغة نفس المادة أم لا؟ أن من جاءه حكم عام فسيكون بشيء.
وليس هذا الفرق من أجل وضع صيغتين وإدارتهما، بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر عقلا.
إذن الذي حكم بهذا الاختلاف وأنك عليك أن تعدم جميع الأفراد أو عليك أن تأتي بفرد واحد في الأمر هو العرب.
تنبيه
هذا التنبيه ما بيجي أنا أشير إشارة سريعة التنبيه شو؟ يقول إحنا من نقارن بين كتاب أصول المغفر مثلا وبين الكفاية وبين الكتب الأصولية القديمة، نجد أن هناك موضوعات أشارت إليها الكتب القديمة كالكفاية في باب الأمر وباب النهي ولم يشر إليها الشيخ المصنف. من هذه الموضوعات مبحث الإجزاء من أراجع كتاب الكفاية مثلا أجل الإجزاء مذكور في ضمن الأوامر، من أراجع كتاب الكفاية أجل هذا الموضوع الأول الإجزاء، الموضوع الثاني مقدمة الواجب، الموضوع الثالث استحالة اجتماع الأمر والنهي، الموضوع الرابع الأمر في شيء هل يقتضي النهي عن ضده، الموضوع الخامس النهي هل يقتضي البطلان هل يقتضي الفساد. من أجل أراجع الكتب القديمة أجد هذه الموضوعات الخمسة موجودة مذكورة في بابي الأوامر والنواهي، من أجل أقرأ كتاب المظفر لا أجد هذه الموضوعات الخمسة مذكورة هناك. الشيخ دعا نسى ذكرها في مكان آخر يقول الذي دعا مصنفي الكتب القديمة إلى ذكر هذه الموضوعات الخمسة هنا في باب الأوامر وباب النواهي أن هذه الموضوعات الخمسة لها علاقة بشكل أو بآخر ببابين الأوامر والنواهي. إلزام مقدمة واجب أمر بشيء يقتضي النهي عن ضده استحالة اجتماع الأمر والنهي أنه يقتضي. لاحظون في كل هذه الموضوعات الخمسة هناك دخالة للعامر أو دخالة للنهي. في الكتب السابقة لما وجدوا دخالة للعامر والنهي في هذه الموضوعات أدرجوها في بابي الأوامر والنهي. إذن الذي دعا العلماء مصنف المؤلفات الأصولية السابقة إلى إدراج هذه الموضوعات الخمسة في بابي الأوامر والنواهي أن لها علاقة بهذين البحثين بحث الأوامر وبحث النواهي. الشيخ جري على سنة أستاذ المحقق الأصفهاني قال لا، هذه الموضوعات الخمسة مو هذا بابه، لأننا هذا الجزء مباحث من عنوان مباحث الفاضل وأحد الجزء الأول إلا تذكرون في أول البحث، قلنا هنا في الجزء الأول عن ماذا نبحث؟ تشخيصوا صغريات يا صغريات الظهور أبطال الظهور، وهذه الموضوعات الخمسة لا تكون داخلة في هذا الباب، نحن لا نبحث عن ظهور هذه الموضوعات الخمسة، لهذا لم يكن من المناسب أن تذكر هذه الموضوعات الخمسة في مباحث الألباب، لأن باب مباحث الألباب مختص بتشخيص الظهور صغريات الظهور ولا علاقة له بهذه الموضوعات. شيخ مجد نازل عنها قال لا، بل هذه الموضوعات الخمسة وغيرها تبحث في باب مستقل أطلق عليه الملازمات العقلية. فإننا هناك سنبحث هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، سنبحث عن الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده. إذن انما بس لم يذكر المصنف هذه الموضوعات الخمسه هنا لعدم علاقتها بمباحث واخرج لها بابا مستقلا ان شاء الله ياتي الكلام عن اسمائه الملازمات العقليه. واضح ان شاء الله
تنبيه لم نذكر هنا ما احتاج المؤلفون ذكره من بحثين اجتماع الامر والنهي ودلاله النهي على الفساد لانهما داخلان في المباحث العقليه كما سياتي وليس هما من مباحث الالفاظ وكذلك بحث مقدمه الواجب ومساله الضد ومساله الاجزاء ليست من مباحث الالفاظ ايضا.
هذه الموضوعات الخمسه لم نبحثها لا في هذا الباب ولا في الباب
الثاني وسنذكر الجميع في المقصد الثاني المباحث العقليه ان شاء الله تعالى. الباب الرابع المفاهيم.
الباب الرابع المفاهيم ايضا من الموضوعات من الابواب التي سنبحث فيها عن تنقيط صغريات الظهور مبحث المفاهيم وهو من الابحاث المهمه جدا. شوف احنا اخوان في الابواب السابقه كنا نسال هل المصدق مثلا ظاهر في خصوص ما تلبس بالمبدا ام خلاعا مما تلبس بالمبدا وممن قضى عنه بحثنا بحث ظهور بحث صغروي عندما انتقلنا الى الباب الثاني اللي هو الاوامر كنا ايضا نبحث عن الظهور فكنا نسال هل صيغه الامر ظاهره بالوجوب ام بالاستحباب عندما انتقلنا الى مبحث النواهي كنا نتساءل نفس السؤال هل صيغه النهي هل ماسه النهي ظاهره في الحرمه ام في الكرامه اذن بحثنا في الابواب السابقه كان عن اي مساله عن الظهور واما هل هذا الظهور حجه او ليس بحجه هذا ليس محله وانما وين راح يكون الكلام عنه في مقصد المقصد الثالث اللي هو مباحث كذلك هنا في باب المفاهيم عندما نتحدث عن المفاهيم خلافا لعبارة القوم كما سألكم نحن لا نبحث عن حجية المفهوم وهل المفهوم حجة او ليس بحجة بل نحن نبحث عن الظهور فنسأل لهو هذا النقاط كانت شامة فنسأل هل الجملة الشرطية ظهور بالمفهوم هل الجملة الشرطية ظاهرة بالمفهوم ام لا هل الجملة الوصفية ظاهرة بالمفهوم او لا هل الجملة الغائية ظاهرة بالمفهوم او لا هل الجملة هل اللغة ظاهرة بالمفهوم اذن بحثنا هنا بحث صغروي بحث عن هل هناك ظهور بالمفهوم ام ليس هناك ظهور واما هل المفهوم حجة او ليس بحجة هذا غير راح يبحث يعني اذا اردت ان تشكل قضية قياس مؤلف من مقدمتين ونحن المقدمة الاولى الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم هاي الكبرى الكبرى شنو الكبرى الكبرى الثابته واحد يجد الكبرى وكل شنو
وكل ظهور
وكل ظهور حجه تصير النتيجه ان ظهور الشرطيه الشرطية في المفهوم ماذا؟ وهذا تبتني عليه أفعال مهمة في الفقه. وهذا في الجامعة إذن بحثنا بحث صغروي بحث عن الفقه. النقطة الأولى في البحث، ما معنى المفهوم؟ أنت تقول لي الشرطية ظاهرة في المفهوم، الغاية ظاهرة في المفهوم، الوصفية ظاهرة في المفهوم، هو شنو المفهوم؟ ما المراد بالمفهوم؟ أو كما يعبر الشيخ، ما معنى المفهوم؟ فأقول المفهوم له إطلاقات كثيرة. احنا راح نذكر كما ذكر الشيخ وراح نخالفه فنيا في قضية الترتيب، نذكر ثلاثة اطلاقات. فتارة شوف انا راح ابدي بالاطلاق الوسيع جدا، ثم بعد ذلك اضيق الدائرة فاضيق الدائرة العكس. يطلق المفهوم ويراد به ما يقابل المصداق، والمفهوم بهذا المعنى بهذا الاطلاق معناه الصورة موجودة في السجن، الصورة في السجن. مصداق المراد به الفرد الخارجي، والمفهوم المراد به ماذا؟ الصورة. فالنار مثلا بوجود على هذا الاطلاق، على هذا الاطلاق، فالنار مثلا بوجودها الخارجي تسمى ماذا؟ مصداق. وبوجودها الذهني اللي هي صورة النار تسمى ماذا؟
مفهوم.
فالمفهوم هنا هو ما يقابل المصداق، ونعني به بهذا الاطلاق، ونعني به الصورة الذهنية، سواء كانت هذه، يا ريت حتى تشوفون شلون انا راح اضيق الدائرة، سواء كانت هذه الصورة الذهنية بسبب اللام او كانت بغير اللام، وراح امثل لك. من اقول نار في قلبي امامكم صورة نار،
صورة
النار هاي كيف تسموها؟ تسمى مفهوم. هي تلك الصورة الموجودة وين؟ هاي الصورة موجودة في الذهن، الصورة الذهنية، ما هو من شأنها؟ اللام. ومرة أنا أشير بإشارة تعال مثلا، راح تصير في ذهنكم صورة ماذا؟ صورة القدوم. هذه الصورة الذهنية من عين نشأت؟ من اللفظ أم من غير اللفظ؟ إذن هذا الإطلاق الأول، وهو إطلاق وسيع جدا، وهو هذا المفهوم، المفهوم بمعنى الأصول الذي راح نبحث عنه. المفهوم الإطلاق الأول له ما يقابل المصداق، ونعني به الصورة موجودة في الذهن أو الصورة الذهنية، سواء كان منشأها اللفظ أو غير اللفظ. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني شوية راح نضيق الدائرة، بل شوية هواي راح نضيق الدائرة. وأريد واحد يقول لي صار تضييق، وين التضييق؟ يطلق المفهوم ويراد به ما يفهم من اللفظ. يطلق المفهوم ويراد به المعنى، ما يفهم من اللفظ ماذا؟ انا عندما اقول نار تفهمون معنى النار، فما يفهم من اللفظ يسمى ماذا؟ مفهوم. ويرادفه من أبو المفهوم يرادفه المدلول مدلول اللفظ ويرادفه المعنى المستفاد من اللفظ. إذن يطلق المفهوم ويراد به ما يفهم من اللفظ، والذي يفهم من اللفظ هو معنى أو مدلول ذلك اللفظ. فالمفهوم على هذا الإطلاق، والمدلول والمعنى الباب ماذا؟ مدراجة مثل هرة وقصة والدود. أسألكم وضحت الإطلاق الثاني أن المفهوم ما يفهم من اللفظ. فأنا عندما أقول أكد ما فهمتموه من لفظ العسل اللي هو معنى هذا المعنى الحيوان الجارح يسمى على الاطلاق الثاني ماذا يسمى؟
مسمى مفهوم.
اسالكم هذا الاطلاق هو الاطلاق الاول يا اهل عام يا اهل اخر ولماذا؟
خصم الاول
شنو
هو؟ خصم الاول
شلون؟
الاول بالاستفاضة من اللفظ وغيره وهنا من اللفظ.
شوف احنا بالاطلاق الاول قلنا المفهوم سواء استفيد من اللفظ او من غير اللفظ كالاشاره. اما هنا انا قاعد اقول ما يفهم خصوص ظهوره، خصوص ما يفهم من اللفظ. ذاكر الاطلاق الاول معذره كانت دائرته وسيعه شامله للفظ ولغير اللفظ، واما هنا 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 الاطلاق الثاني فدائرته راح تصير ضيقه لانها شامله لمن؟ فقط للفظ. ما يستفاد من اللفظ، ما يفهم من اللفظ فهو مفهوم الاطلاق الثاني، واما لو فهمنا شيئا من الاشاره بعد على الاطلاق الثاني يسمى مفهوما ام لا يسمى مفهوما؟ لا يسمى، لاننا حصرنا المفهوم بخصوص المستفاد المفهوم من اللفظ. واضح ان شاء الله؟ والله هذا هم ما يهمني. الاطلاق الثالث المفهوم، انا ما راح احكي لكم ما يقابل المفهوم، لا شوف انا راح امثل بمثال هذا المفهوم الاصولي بعد. انا راح امثل بمثال واريد تساعدوني في حلحلة هذا المثال وتفسير المفهوم بالاطلاق الثالث اللي هو المفهوم الاصولي بعد راسه. مره عندما ياتيني خطاب يقول لي اذا دخل الوقت فصلي، شنو المسؤول المطابق عند هذا؟ اشتبهوا من هاي الالفاظ قدام عيونكم. اذا دخل وقته فصلي منطوق هذه الجملة ماذا يستفاد منه؟ وجوب الصلاة بدخول الوقت. تقدرون تستفيدون استفادة أخرى؟ إذا دخل الوقت فصلي، وإذا لم يدخل الوقت أسألكم القدام الأول والثاني من يا معنى اللي أنا موجود ومنفوخ تفسروه من منطوق اللفظ من المدلول المطابق. المعنى الأول أن دخول الوقت يسوق لك ماذا؟ هذا المعنى الثاني الذي أنتم أشرتم إليه، هل انا نطقت به تلفظت بألفاظه ام انتم استفدتموه من وراء العبارة المنفوضة؟ هذه عبرون عنه الاول اذا دخل الوقت فصلي قلتم الصلاه عند دخول الوقت هذه عفون عنا مسدود نارا
مطاف.
واما الثاني الذي انتم تتعصبوه فماذا يسمى؟ مسدود التزام. مثال اخر اذا بلغ الماء قرا لن ينجسه شيء شنو مسدود المطاف؟ عدم نجاسة الماء ببلوغه ماذا؟ كرًا. أكو إلى مسؤول التزامي أكثر التزع في وراءه أنداره. إذا لم يبلغ كرًا نجسه شيء. هذا الثاني أنا نطقت به أم أنتم استمعتموه التزامًا؟ استمعتموه التزامًا. هذا الثاني يسمى مسؤول ماذا؟ التزام. إذن هذه الجملة الشرطية إذا دخل الوقت فصلي أو إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء لها مسلولان. الأول يسمى الأول مسلولا مطابقيا والثاني مسلولا ماذا؟ التزاميا. المسدود المطابقي اصطلح عليه بالمنصوب والمسدود الالتزامي اصطلح عليه بالمفهوم. اذن هاي النتيجه التي عندنا. المفهوم بالاطلاق الثالث هو المسدود الالتزامي للجملة للهيئة التركيبية. المسدود الالتزامي للهيئة التركيبية للجملة يسمى باصطلاح الأصوليين يسمى مفهوما. الأول المفهوم كان يقابل المصداق، المفهوم في الاصطلاح الثاني يقابل اللفظ، المفهوم هنا بعد يقابل ماذا؟ يقابل المنطوق. فالمنطوق هو المسدود المطابقي للجملة والمفهوم هو المسدود الالتزامي للجملة للهيئة. أسألكم وضح أخوان إن شاء الله وضح في الإبراز بالمفهوم يا من عندنا يعني الإطلاق الثالث. هذا هو المفهوم المبحوث عنه في علم الأصول. سؤال: هذا المفهوم أوسع دائرة مما قبله أو أضيق دائرة؟ أضيق شلون تحمله؟ وبعد شوف انا شوف بدون اقارب دقيقه شنو كان المفهوم ما يفهم من اللفظ سواء كان ذلك اللفظ مفردا او كان جمله. هذا القلب احنا الجنه المفهوم الالتزامي للمفرد والجمله أم خصوص الجملة. إذن أضيق الدوائر الثلاث هو المفهوم الأصولي. يعني من أريد أرتب الدوائر الثلاث: دائرة المفهوم الأول، المفهوم الإطلاق الأول وسيعة جدا تشمل اللفظ وغير اللفظ. دائرة المفهوم بالإطلاق الثاني ضيقة لأنها تشمل اللفظ لكن يا لفظ سواء كان اللفظ مفردا أو كان دائرة المفهوم بالإطلاق الثالث اللي هو محل النظر والعناية تشمل اللفظ بجزئيه المفرد والجملة عن خصوص الجملة وبعد الجملة بمداليلها المطابقية والتضمنية والالتزامية أم خصوص الالتزامية؟ لهذا صار دائرة المفروض بين أطلاق الثالث أضيق الدوائر. واضح إن شاء الله؟ هذا هو معنى المفهوم. أنا أطبق عبارة حتى أتحول هاي الدلالة الالتزامية بلا معنى. بين غير بين، بين آخر، بين أعم. لا لا خلينا نطبق عبارة. إذن المفهوم المفهوم الأصولي هو ما يقابل المنطوق. ذكرون بالتعريفين. المنطوق هو ماذا؟ هو المدلول المطابقي إلنا، والمفهوم ماذا؟ المدلول الالتزامي للمفهوم. وبعد المدلول التضمن ما حد يجي هذا أنا طرف الغار وأرجع للتضمن.
الباب الأول عن المفاهيم تفهيم بمعنى كلمة المفهوم.
إذا هذا المطلب الأول معنى كلمة المفهوم بل.
وفي المجاهر في الفكير وفي أمسانه فهذه ثلاثة مضافة.
إيه نعم تحدثت عن المبحث الأول.
أولا مع كلمة المفهوم كفر
بل هذا إيه شوفتين الشيخ المصنف جامل القوم هنا من راح يحرر محل النزاع راح تشوفوني قلت لهم عمي تدري السيد المشهور من يحكمك يقولون مفهوم الشرع حجة أم ليس بحجة؟ احنا هنا ما نبحث عن الحجية، البحث عن حجية المفهوم فرع ماذا؟ فرع عن الجملة ماذا الشرطية؟ مفهوم. بعد أن ثبتنا أن الجملة الشرطية مفهومة راح نتعارف هل هو حجة أم ليس بحجة؟ هذا مو محل الكلام. الشيخ راح يقول لهم والله عبارتكم بها قد. الشيخ راح يحضر هذا
معنى كلمة المفهوم تطلق كلمة المفهوم على كلمة المعنى
بس.
أولا
شوف لا معذرة شوف احنا شنو اللي سويناه بترتيب المفهوم؟ اتحدثنا عن المعنى الوسيع جدا مو اللي هو ما يقابل المصداق النوبة نزلنا علما للمعنى الضيق، وبعد ذلك نزلنا ثالثة علما إلى الأضيق، فكان الترتب هكذا وسيع أولا ضيق ثانيا ثالثا الأضيق، وهذا فنيا هو المناسب. الشيخ هنا فنيا أكو خدج في عبارته راح تشوفون التعبير ما يصير الكفر شلون. الشيخ اول سيذكر الثاني اللي هو ضيق اولا ثم يعود الى الاول اللي هو وسيع ثم بعد ذلك ثالثا يذكر ماذا؟ الاضيق. وضع احنا ذكرنا وسيع اولا ضيق ثانيا اضيق ثالثا. الشيخ شنو اللي سواه؟ ذكر ضيق اولا ثم رجع الى وسيع ثانية ثم عاد الى الاضيق ثالثا. هذا فنيا مو مناسب.
اولا المعنى المجهول للفظ الذي يفهم
هذا احنا ما يفهم من اللفظ جعلناه اول او جعلناه ثاني مفهوم جعلناه ثاني بس
فيساوي كلمه المجهول سواء كان مدلولا لمفردا او
ها سيرادف كلمه المدلول ويرادف كلمه المعنى بس
سواء كان
مفرد او كان ماذا جمله بس
سواء كان مدلولا لمفردا او جمله
بس
وسواء كان مدلولا حقيقيا او مجازيا
او مجازيا نعم من الحقيقه والمجاز بس.
ثانيا ما يقابل المصداق
هذا ما يقابل المصداق احنا جعلناه ثاني اللي هو اوسع الدوام لو جعلناه اولا جعلناه اولا كان المناسب للشيخ ان يفعل كذلك. فيراد
منه كل معنى يفهم وان لم يكن مدلولا للم
ها شوف فيراد في كل معنى سواء فهم من اللفظ او من غير اللفظ فهذا الثاني اوسع الدوائر.
فيعم المعنى الاول وغيره.
فيعم المفهوم بالمعنى الاول الذي ذكرناه وغيره. اذا كان هذا المعنى الثاني للمفهوم الاطلاق الثاني هو العام كان المناسب في شيخنا تذكره ماذا؟ اولا
ثالثا ما يقابل المفهوم
هذا اللي هو محل البحث المفهوم الاصولي.
وهو اخصنا الاوليين وهذا هو المقصود بالبحث هنا. وهو الصراف الاصولي يختص بالمدلولات الالتزاميه بالجمل التركيبيه.
اذن هو مختص بالمدلول الالتزامي بالجمله التركيبيه
سواء كانت انشائيه او اخبارية.
ومن قلنا المدلول الالتزامي للجمله هذه الجمله عامة ان تكون خبريه او تكون انشائيه.
فلا يقال للمدلول المطلق المفهوم.
اذن المفهوم المفرد يدخل هنا ام لا يدخل؟ قال لا، لان الكلام عن المدلول الالتزامي للجمله فقط فلا يدخل المفهوم المفرد.
فلا يقال للمدلول المفرد مفهوم وان كان من المدلولات الالتزاميه.
وان كان له مدلول التزامي.
اما المفهوم فمقصود منه ما يدل عليه.
واما ما يقابل المفهوم الاصولي هو المنطوق فيراد به من؟
اما المنطوق فمقصود منه ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حامل لذلك المعنى.
والله اعيد العباره مره.
اما المنطوق فمقصود منه ما يدل عليه نفس اللفظ في
حد ذاته. ما يستفاد من نفس اللفظ. انا عندما قلت لكم اذا دخل الوقت فصلي استفادت اشتراط دخول الوقت في صحة الصلاة. من اين استفدتموه؟ مما وراء اللفظ ومن نفس اللفظ.
ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه ان يكون اللفظ المطلوب حامل لذلك المعنى وحامل اللفظ.
بحيث يكون نفس اللفظ حامل لذلك المعنى الذي استفدناه من المنطوق. واما لو كان المعنى لم يحمله نفس اللفظ بل استفيد مما وراء اللفظ بعد لا يكون مدلولا مطابقيا، لا يكون منطوقا، بل يكون مدلولا استفزازيا.
فيسمى المعنى منطوقا تسمية للمدلول باسم الدال.
يقول حقيقة هاي يريد واحد يجيب هاي الاحكام تسميه شنو شنو؟
فيسمى المعنى منطوقا تسميه للمدلول باسم الدال.
تسميه للمدلول باسم الدال هاي شويه ثقيله. احنا الاحكايات الثقيله كنا نقول قبل الظهر البطون قاويه، فما ادري البطون لا زالت قاويه الصبح ما ادري. كيف مراد الحالة تسمية للمدلول باسم الدار؟ ويسمى المدلول أنا راح شوية أحلحل المطلب وبس تساعدوني. ويسمى المدلول المطابقي للجملة الترتيبية منطوقا تسمية للمدلول باسم الدار. بل كيف عبارة أخرى شوية أوضح. أقولها إحنا سمينا هذا المدلول المطابقي
منطوق،
يعني ما نطقت به أنا. شوف أنا شوفها إذا دخل وقف صلي هناك داد وهناك مدلول. الداد هذه الألفاظ التي تلفظت بها هذه الألفاظ التي نطقت بها. وهناك مدلول، هناك معنى مستفاد. انتم قلت لكم شنو المعنى؟ قلتوا لي ان الصلاة انما تكون بعد دخول ماذا؟ الوقت. الدال هذه الألفاظ التي نطقت بها، والمدلول هذا المعنى الذي انتم استفدتم. فانا عندما اتم المدلول المطابق المنطوق حقيقة انا من الذي نطقت به؟ نطقت بالالفاظ لو نطقت بالمعنى المدلول المطابق؟ نطقت بالالفاظ. نعم مدلول هذه الالفاظ هو هذا المعنى الذي استفدتم. اذن فعندما اسمي هذا المعنى، اسمي هذا المدلول منطوقا، هذا من باب تسمية المدلول المعنى باسم ماذا؟ الدال اللي هو الفاظ. فانا لم انطق بالمدلول بل نطقت بالدال عليه اللي هو الالفاظ، ثم اطلقت على هذا المدلول المعنى المستفاد، اطلقت عليه اسم الدال اللي هو الالفاظ فاسميته ماذا؟ منطوقا. فما نطقت به حقيقه ليس المدلول بل الدال على ذلك المدلول، ثم اطلقت على ذلك المدلول اسم الدال فسميته ماذا؟ منطوقا.
ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط، وإن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ القرين.
سواء كان استعمل مجازا او استعمل مجازا طبعا مع القرين او من دون او حقيقه.
وعليه فالمفهوم الذي يقابله ما لم يكن اللفظ حامل اللفظ دالا عليه.
وعليه وعلى كون المنطوق هو المدلول المطابق والمستفاد من نفس الله، فالمفهوم هو الذي لا يكون مستفادا من نفس الله بل يكون مستفادا مما وراء الله.
حامل له دالا عليه بالمطابقه، ولكن يجب عليه باعتباره لازما لمفاد الجمله بنحو اللزوم البين بالمعنى الاخر.
نعم بنحو اللزوم البين بالمعنى الاخر. هاي انا بس بيسع عندنا وقت ان شاء الله. انا اخذ منكم كذا انت قلت المفهوم بعد ما انا علاقه قلت المفهوم المدلول الالتزامي للجمله الترتيبيه مو اجل هذا كلام فيه ارحام. قلت المدلول الالتزامي نعلم بان المدلول الالتزامي تارة يكون بينا واخرى ماذا؟ غير بين. بين ايضا ينقسم الى ماذا؟ بين بالمعنى الاخص وبين بالمعنى الاعم. انت من تقول لي المفهوم هو المدلول الالتزامي للجمله الترتيبيه، شنو مرادك بالمدلول الالتزامي؟ مرادك الاعم من البين وغير البين، ام مرادك خصوص البين ويا البين؟ البين بالمعنى الاخص، البين بالمعنى الاعم، ام للبين مطلقا؟ يقول الشيخ ما وقع الخلاف، اكثر الاصوليين قالوا المراد بالمدلول الالتزامي ها هنا خصوص البين ومو البين، وانما ماذا؟ البين بالمعنى الاعم. يا بريك والبين بالمعنى الاعم؟ قالوا لان البين بالمعنى الاعم قد لا يلتفت اليه السامع. ترى هو المفهوم يراد شويه نباهه، بحيث انا من اقول اذا بلغ الماء سر لم ينجسه شيء، يراد له انتبه حتى يقول فاذا لم يبلغ الماء سرا نجسه شيء. يقول لما يكون الملازمه بين بالمعنى الاخر القضيه واضحه، بحيث يلتفت السامع الى المطلوب. ولكن عندما يكون من قبيل البين بالمعنى الاعم قد يقبل السامع عن المفهوم عن المدلول الالتزام. لهذا نحصل الكلام في خصوص بين بالمعنى الاخر. اسالكم يا ابو البين وغير البين، اذا الجماعه طلعوا البين بالمعنى الاعم خرجوا البين بالمعنى الاعم كطريق اولى ماذا يخرجون؟ غير البين. قالوا لان هذا البين لا يلتفت لا يلتفت اليه السامع وبطريق اولى لا يلتفت الى غير البين. هذا راي اكثر الاصوليين. في قبال راي اخر لا، يقول مرادنا بالمدلول الالتزامي هنا البين، سواء كان بينا بالمعنى الاقر او بينا بالمعنى الاعم. عبارة الشيخ المظفر تذهب الى الرأي الاول الذي قال به اكثر الاصوليين من ان المراد بالمدلول الالتزامي البين بالمعنى الاقر. والحمد لله.